بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم وتدعوكم إلى رحلة، رحلة عبر الزمان والمكان، رحلة إلى منابع الإيمان. نحلق في أجواء السيرة العطرة، نطوف بين رياضها، ونتنسم عبيرها مع المصطفى. مبشرات ومعجزات مع المصطفى، عبر وعبرات مع المصطفى، مواقف ومشاهدات مع المصطفى.
مع المصطفى،
مع المصطفى، صفحات مشرقة في تاريخ الإنسانية يستعرضها لنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
مع المصطفى
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع الشريط الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة تاريخية كبيرة تكتب في تاريخ الإنسانية كلها بخط أبيض لماح كالشعاع في إشراقه وضوئه، إنها لحظة النبوة، ذكرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وجاءت إلى الدنيا بأسرار. ذكرى النبوة طافت في الدنا سحرا وأعلنت في الدنا ميلاد أنوار. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كل عام إلى غار حراء فيتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى منزله فيتزود لمثلها. هذا النبي الكريم المختار في زمن الجاهلية اختاره ربه وحماه وحفظه، فلم يأتي شيء مما كان يأتيه أهل الجاهلية. لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تمسح بصنم ولا طاف به ولا ذبح له ولا حضر أماكن له التي كان شباب مكة يرتادونها وسهراتهم التي كانوا يحيونها. لقد كان صلى الله عليه وسلم أطهر من الطهر وأصفى من الصفاء وأنقى من النقاء. كانت فطرته عليه الصلاة والسلام تأبى وترفض كل ما لا يتفق مع هذا المعنى الجميل الكريم. لقد حفظه ربه وأعده عز وجل، وها هو صلى الله عليه وسلم يستشعر معنى الألوهية ويخرج ويبتعد عن الناس فيما يشبه الاعتكاف، فيجلس في غار حراء الليالي ذوات العدد يعبد ربه على دين الحنيفية، يصلي، يسبح، يستغفر، يذكر كما علمه ربه عز وجل وفق ما كان يستطيع آنذاك. الغار، غار حراء، هل زار أحد غار حراء؟ هل زرت غار حراء؟ لقد ذهبت إليه يوم من الأيام فوجدت أن القدم تكل دون الوصول إلى هذا الغار. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يذهب حثيثا ويكرر إلى هذا الغار ويمكث فيه بعيدا عن الناس، يناجي ربه، يجدد قلبه، يبتعد عن ضوضاء الحياة. لم يكن يروق له ما في مكة من عبادة الأوثان التي كانت تحيط بالكعبة، من المظاهر الكاذبة، من الوثنية، من الأخلاق المنحطة، من الظلم والعدوان. فكان يفر من هذا أياما معدودات ويتعبد ويتحنث في غار حراء بعيدا عن الناس. فيتفاجأ صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام بمن يقتحم عليه عزلته، وفي منظر رهيب، إنه ليس بشرا من البشر، إنه ملك كريم، جبريل عليه الصلاة والسلام. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة ولأول وهلة وهو لا يعرفه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وقد فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ. فيرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يجيد القراءة ولا الكتابة، وهذا مما صنعه الله لرسوله. لقد علم الله أن المشركين وأعداء هذا الدين سوف يثيرون الزوابع، فحفظ نبيه بالأمية. إن أمية الرسول قضاها الله عن حكمة لها بينات، كل أمية سواها يسيح الجهل فيها وتسبح الظلمات. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أي أنني لا أقرأ لا أحسن القراءة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وغته وغطه وضغطه حتى بلغ منه الجهد، يعني أتعبه، ثم أطلقه وأرسله وقال له مرة أخرى اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ففعل به الثالثة مثل ذلك، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع بها إلى خديجة ترجف بوادره خائفا حزينا مذعورا، وهو يقول زملوني زملوني يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. فتزمله وتدثره وتحن عليه وتقول له بلهجة المبشر المطمئن أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هنا سؤال كبير، ما معنى أن تبدأ الرسالة بهذا الأمر اقرأ؟ أول أمر ينزل من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه بالقراءة. من هذا المنطلق يقول العلماء إن أول واجب على المكلفين هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إن الحياة كلها لا تصلح إلا بالعلم، فنحن أمة العلم أساس حركتها ونهضتها، العلم أساس العبادة، العلم أساس العمل، العلم أساس التجارة، العلم أساس الجهاد، العلم أساس السياسة، العلم أساس العلاقة الاجتماعية، العلم هو المنطلق. إنني أعجب أشد العجب وأقف كثيرا عند هذا المعنى البسيط والعظيم في الوقت ذاته، أن أمة اقرأ أصبحت اليوم في ذيل القافلة وفي آخر الأمم في تحصيلها العلمي وفي عنايتها بالمعلومات. ففي عصر انفجار المعلومات، الثورة المعلوماتية الهائلة، في عصر التقدم التقني والعلمي المذهل الذي يأتينا كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة بل كل ثانية بالمزيد من المعلومات والحقائق والنظريات الهائلة، والتي بموجبها أصبحت أمم الغرب تتقدم العالم وتسيطر على كثير من مقدراته وأسسه وإمكاناته، أمة اقرأ لا زالت في ذيل القائمة. كم هو محزن أن تجد أن المواطن العادي في أوروبا أو في اليابان وهو ينتظر الباص يقرأ، وإذا ركب من مكان إلى آخر يحتضن كتابا قد يكون بضع مئات من الصفحات ويدفن رأسه فيه. نعم يقرؤون روايات، يقرؤون قصص، يقرؤون أخبار، يقرؤون مجلات، بل ربما تكون المطبوعة الواحدة مثلا في اليابان مجلة يطبع منها 10 ملايين عدد، فما بالك بما سواها من المجلات والكتب. بعض الصحف الغربية كنيويورك تايمز تصدر ملحقا أسبوعيا عن أكثر الكتب مبيعا في العالم، وتجد أن كثيرا من هذه الكتب التي تسوق في أمريكا وفي الغرب وفي اليابان وفي إيران وفي العالم الإسلامي تتحدث عن كيف يكون الإنسان مثلا أكثر ذكاء أو أكثر هدوءا، أو كيف يواجه التحديات، كيف يكون أكثر نحافة، كيف يكون أكثر مالا، إلى غير ذلك من ألوان الكتب والعلوم والفنون وغيرها. فهناك عندهم نوع من العناية المفرطة بالكتابة بالقراءة بالتخصص بالمتابعة بالاطلاع حتى على دقائق الأمور، بينما تجد أن أمة اقرأ لا تهتم بالقراءة. الطالب في مدرسته كل ما يهمه هو ماذا سوف يأتي في الاختبار، هل هذه القضية مهمة أو غير مهمة، أهميتها هل سوف يرد عنها سؤال أم لا يرد، وكل ما يقولونه لأساتذتهم في كثير من الأحيان اختصر احذف أوجز حدد، حتى يستطيع الطالب أن يتجاوز الاختبار بنجاح دون أن يكون عنده روح الرغبة في الإبداع في التفوق في العلم الإحساس بهذا الأمر. ثم إذا تخرج الطالب من الثانوية أو من الجامعة ربما يعتقد أن علاقته بالقراءة قد انتهت، حتى إنك لما تعطي طالبا في الإجازة كتابا ليقرأه يقول يعني أنا بالكاد انتهيت من أيام الدراسة وخرجت منها، وفي الإجازة التي يفترض أن أستمتع بها وأن أكون بعيدا عن الضغوط والقيود تأتي هذه الكتب لأقرأها من جديد. إذن القراءة والدراسة النظامية لن تحقق المستوى الذي نريده في إعداد مبادئنا. الإجازات وغيرها وبعد التخرج الطالب يعتقد أن علاقته بالقراءة قد انتهت. هل نستطيع أن نقول إننا أمة إقراء؟ هل نستطيع أن نقول إننا سوف نتفوق ونتقدم ونحقق ما يريده الله تعالى منا؟ هذا سؤال كبير يطرح نفسه علينا جميعا. حقيقة كثيرا ما أسأل نفسي وأسأل غيري، الأمم الغربية تفوقت بينما لم يكن عندها كلام مقدس يأمرها بالقراءة ويجعل القراءة حتما عليها، لأنه لما يقول ربنا سبحانه اقرأ فهذا أمر، والأمر كما هو معروف يقتضي الوجوب، وهذا أول الأوامر التي وجهت إلى الأمة. فما معنى أن نتخلى نحن عن هذه القيمة الربانية المقدسة والأمر المحتوم علينا، حتى جاء في الحديث وسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أنس طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولم يقل على كل مسلم يعني ومسلمة، لأن كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى، فالذكر والأنثى على حد سواء في أصل التكليف والمساءلة والمطالبة بالتحصيل والمعرفة والعلم. ليس عندهم كتاب مقدس أول نصوصه اقرأ، لكن أدركوا بفطرتهم بعلمهم بخبرتهم بتجاربهم أن القراءة ضرورية وأساسية للحياة فتفوقوا وقرأوا، بينما هذه الأمة التي عندها الكتاب المقدس الذي يأخذ بيدها ويدلها لا تزال تسبح في بحار الجهلات والظلمات والبعد عن المعرفة. يطول العجب حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الحديث وهو حديث صحيح في البخاري، أصله في صحيح البخاري وفي بعض الألفاظ فإذا أصيب دواء الداء براء بإذن الله، هذا الحديث يعطي الإنسان في مرحلة متقدمة من التاريخ أن أي مرض أو داء هناك دواء له، ليس هناك شيء يستعصي على العلاج. حتى الأمراض التي لا زال العلم متوقفا وحائرا دون الوصول إلى علاجات حاسمة لها، الحديث يدل بشكل واضح وقاطع على أن لها علاجات، لكن متى يستطيع الناس أن يكتشفوا؟ أعتقد أن مثل هذه الإشارة النبوية العظيمة هي إشارة للناس أن يتعلموا، أن يبحثوا في الطب مثلا، أن يبحثوا في العلاجات، في الأمراض، في الخصائص، في الجسم، في التشريح، في أشياء كثيرة جدا مما هو من مقتضيات الحياة الإنسانية والراحة للإنسان على ظهر هذه الأرض. لكن انظر في التاريخ الإسلامي ستجد أن مجال الطب حتى الذين كتبوا في الطب من ابن سينا إلى الأئمة الذين كتبوا في، حتى الذين يكتبون في الطب النبوي كما كتب أبو نعيم وكما كتب الذهبي وكما كتب ابن القيم، قد تجد كثيرا من كتاباتهم إذا استثنيت ما جاء به حديث صحيح قد تكون بعض ما أخذوه عن اليونان وغيرهم من الوصفات الطبية القديمة التي الكثير منها يحتاج إلى نوع من الفرز وإعادة النظر والتحقق من جدارته وصدقيته في هذا العصر المتقدم. فهنا تتعجب، والشافعي رحمه الله من القديم كان يقول عن علم الطب علم غلبنا عليه أهل الكتاب، وليس الكلام في الطب فقط، لما تأتي لجميع ألوان العلوم الدنيوية يعني الضرب في الأرض، في الكون، في الفضاء، الاكتشاف، الاختراع، النظريات، قوانين الطبيعة، هذه الأشياء التي وضعها الله تعالى في الكون وسلطنا عليها ومنحنا العقول القادرة على الاكتشاف وعلى التوظيف، أين المسلمون من ذلك كله؟ ولماذا تكون هذه الأشياء اليوم حكرا بأيدي أمم الغرب والمسلمون بعيدون عنها؟ هل يصح وهل يجوز وهل يسوغ أن نقول نحن إن الغرب يحرمنا من العلم أو يحرمنا من التقنية؟ أعتقد أن هذا الكلام غير مقبول أبدا. الغرب حتى لو حرمنا نحن نستطيع أن نصل إليه. هذه دولة اليابان التي خرجت من حرب عالمية مكسورة مهزومة، ومع ذلك استطاعت أن تتجاوز كثيرا من الصعاب وتصل إلى مستوى في العلم والتقدم والاقتصاد والرقي عظيم، وتنافس أقوى أمم الأرض اليوم، على الرغم أن الغرب لو استطاع لحجب عنها هذه التقنية. إذن كما قال ربنا سبحانه قل هو من عندي أنفسكم. حينما تتوفر الإرادة الصادقة لدينا في تحصيل العلوم ونستشعر معنى أن يكون أول أمر رباني لنبينا ولنا نحن من ورائه اقرأ، سوف نستطيع أن نصل إلى هذه العلوم ونمتلك ناصيتها، والله المستعان.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، وكان من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم، وكان وسيما أشنب أبيض الأسنان مفلج بعيد ما بين الثنايا والرباعيات، أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا كان النداء العلوي الأول في أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلاحظ هنا أن الله تعالى حينما أمر بالقراءة ربطها باسمه العظيم، اقرأ باسم ربك. إذن هذا العلم الذي يدعو إليه ربنا سبحانه ليس علما ماديا منفلتا من العقال، ليس علما يورث عند الإنسان التمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى آياته ورسله، ليس علما يدعو إلى تدمير الحياة البشرية، ليس علما يدعو إلى التلاعب بها كالتلاعب بالجينات مثلا، أو التلاعب بالمعاني الأخلاقية، أو التوسع في قضايا الاستنساخ، أو ما أشبه ذلك مما يأتي بمردود عكسي على الإنسان ذاته، ليس علما يدعو إلى اختراع المزيد والمزيد من الأسلحة الذكية والمدمرة التي تقضي على الإنسان وتقضي على الحياة، وربما تحافظ على المباني والمنشآت بينما تقوم بتدمير الإنسان الذي هو سيد هذه المخلوقات، ويفترض أن يكون السعي لحمايته وأن يكون الانطلاق لرفاهيته وليس لتدميره والقضاء عليه. اقرأ باسم ربك. إذن العلم المنطلق من الشريعة، العلم المنطلق من الدين، هو علم لمصلحة الإنسان ولحياة الإنسان ولرفاهية الإنسان ولتقريب الإنسان من ربه عز وجل. لقد رأينا الإنسان الذي حصل على العلم بعيدا عن هداية السماء، كيف استطاع هذا الإنسان أن يصل إلى الفضاء وأن يضع قدميه على القمر دون أن يستطيع أن يعرف طريقه إلى الأرض، وكيف أن هذا الإنسان أصبح يفر من ذاته وأصبحت أعلى نسبة للانتحار والدمار والكآبة والبؤس توجد في أكثر بلاد العالم تقدما ورفاهية ورقية في المستوى الاقتصادي والمادي ودخل الفرد. فحينما يرتبط العلم بالله سبحانه وتعالى يكون علما نافعا للإنسان سواء في أموره الدنيوية ومصالحه العاجلة أو في ربط قلبه بربه عز وجل، بحيث أن هذا العلم ليس تمردا على الله كما تعتقد كثير من النظريات أو الأساطير اليونانية التي تعتبر أن الإله كما يزعمون قد خزن العلم وحرم الناس منه، وأن الناس بالقوة استطاعوا أن يكسروا هذه الخزائن ويحصلوا على العلم، فكأن حصولهم على العلم تمرد على إرادة الرب، بينما في شريعة الإسلام وعقيدة الإسلام النقيض تماما. العلم هو أمر الله عز وجل، وربنا سبحانه هو الذي يأمر الإنسان بالعلم ويسلطه على هذا الكون ويحثه على استخراج آياته وعبره ونواميسه وقوانينه والانتفاع بها وتوظيفها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، لقد خلق الله الإنسان وهو لا يعلم شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يولد جاهلا تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. الإنسان يولد لا يعلم شيئا، ولكنه مزود بآلة اكتشاف العلم، مزود بالعقل، مزود بالسمع، بالبصر، بالحواس التي تستقبل هذا العلم، تستقبل العلم الرباني الممثل في الوحي، وهذه أحد بل أهم مصادر المعرفة عن طريق الوحي، فإن الإنسان غير قادر بعقله على أن يعرف كل الأشياء. نعم العقل قد يهدي الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن لا يهدي إلى معرفة تفاصيل الألوهية وصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وحقه على عباده، وفضلا عن عبادة الله والأشياء الواجبة عليه من صلاة وصوم وزكاة وحج وعبادات وغيرها. إذن من مصادر المعرفة أن يتلقى العقل عن طريق الوحي، والوحي جعل الله تعالى من الأدلة والحقائق ما يثبت للإنسان العاقل صدق ما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. أيضا العقل يستقبل الأشياء المتعلقة بالكون من خلال الحواس الموجودة عنده ويستفيد منها ويوظفها بطريقة صحيحة، فضلا عن التفكير والنظر والتحليل والتجارب والخبرات التي يحصل عليها. فالله تعالى خلق الإنسان لا يعلم شيئا، ثم جعل له السمع والأبصار والأفئدة لعله يشكر، ولهذا قال الذي خلق خلق الإنسان من علق، ويعيد الأمر مرة أخرى اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لماذا كرر الأمر بالقراءة مرة أخرى وفي السياق ذاته وفي اللحظة ذاتها؟ لأهداف ومقاصد سامية وعظيمة جدا. أولا لئلا يظن أحد أن القراءة هي عبارة عن مرحلة وتنتهي، فنحن نجد أنه حتى أولئك المتعلمون أو المثقفون أو الفقهاء والعلماء في كثير من الأحيان يرون أنهم وصلوا إلى مستوى معين من العلم والقراءة ثم يتوقفون بعد ذلك، بينما العلم يتجدد باستمرار، والمرء محتاج إلى تحديث معلوماته وإضافة الجديد إليها يوما بعد يوم، فكل يوم تطلع معلومات جديدة وتؤلف كتب جديدة وتخرج مخطوطات ويكون هناك نظريات واحتمالات وأفكار تحتاج إلى أن يطلع الناس عليها وأن يدرسوها ويصبروها ويخبروها ويعرفوا حقها من باطلها وغثها من سمينها وصحيحها من خطأها. بمعنى أن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة عند الإنسان، أن الإنسان وصل إلى مستوى معين. وهنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلم عبادة، بل هو من أعظم العبادات، حتى يقول الإمام مالك رحمه الله يقول طلب العلم أفضل من نوافل العبادة لمن صحت نيته. إذن تعلم حتى يأتيك اليقين. وقديما كان الشافعي رضي الله عنه يقول سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سفك الدموع على قبري، فإن نلت علما عشت في الناس سيدا، وإن مت قال الناس بالغا في العذر، إذا ما مضى يوم ولم أستفد يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. إنه يعتبر أن اللحظات التي تمضي عليه دون أن يضيف فيها جديدا إلى نفسه أنها ليست محسوبة من عمره، لأنها ضائعة سدى. والإمام أحمد رحمه الله كان ينتقل بين الدروس وهو كبير السن ومعه القلم والورق والكاغد وأدوات الكتابة حلقة إلى حلقة ومن مدرسة إلى مدرسة ومن مسجد إلى مسجد، فيقال له هذا على حين ساعتك هذه من كبر السن، فيقول رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة. لقد كان الطفل الصغير يتربى في مجالس العلم. سفيان بن عيينة مثلا يقول لما جاء طفل صغير إلى المسجد فضحكوا منه فقال كذلك كنتم من قبل، كيف لو رأيتني وأنا طفل صغير طولي بضعة أشبار ووجهي كالدينار وعقلي كقطعة نار وأنا أتنقل بين حلق العلم كالزهري وعمر بن دينار، فإذا أتيت قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. ويظل هكذا يتعلم ويحصل ويجمع ويكتب وينقح حتى يموت، حتى إن أحدهم قد يموت وهو يتعلم، يموت بين الكتب. معروف قصة الجاحظ أنه كان يسمى شهيد الكتب لأنه مات بسبب سقوط الكتب والمكتبة عليه. الإمام مسلم رحمه الله مات بسبب طول البحث في إحدى الليالي وقد ذهل عن نفسه وانشغل بهذه المسائل فأصابه ما أصابه ومات. لقد كانوا يعتبرون أن الانشغال بهذا العلم ليس مرحلة وقتية أو سنا معينا أو فترة خاصة، وإنما هو قضية العمر كلها مع المحبرة إلى المقبرة. أما فكرة أن يكون الإنسان تخرج من الجامعة أو حتى أخذ شهادة الدكتوراه وقد يكون بروفيسورا أو ما شاء الله وقد يكون حصل على نظرية معينة ثم يعتبر أن دوره انتهى بعد ذلك فهذا خطأ كبير، ولذلك كرر الله تعالى الأمر بالقراءة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثانيا الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أهمية الضبط والاستذكار، لأن الإنسان لما يقرأ مرة واحدة قد لا يكتفي بذلك وقد لا يستوعب المعلومة فيحتاج إلى أن يكررها مرة أخرى، ولهذا كان بعض الحكماء يقول لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة، فبعض العلوم تحتاج إلى تكرار، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فأحيانا تكرار الملاحظة والقراءة يثبت ويرسخ المعلومات. ثالثا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. الأمر بالتكرار من معانيه أن القراءة الأولى لك والقراءة الثانية للناس، يعني تقرأ المرة الأولى لتتعلم، تقرأ المرة الأولى لتعرف ما هو واجب عليك، تقرأ المرة الأولى ربما لتستمتع مجرد المتعة بالعلوم، هذا مقصد كبير. أما القراءة الثانية فأنت تقرأ للناس، تقرأ لتعلم، تقرأ لترشد، تقرأ لتوجه. المسلم ليس أنانيا، همه فقط أن يحصل لنفسه، بل هذه المعلومات التي حصل عليها يحب أن ينشرها وأن يشيعها في الآخرين. ولهذا نجد في القرآن الكريم كثيرا الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إشارة إلى أن هذا العلم الذي حصل عليه الإنسان ينبغي أن يحول إلى وسيلة لتأثير على الآخرين ونشره بينهم وإشاعة روح الإيمان والعلم عندهم. ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالمصابيح في الدنيا كلها، لم يتقوقعوا في مدينتهم أو جزيرتهم، بل انظر إلى قبورهم، تجد في تركيا وفي آسيا الوسطى وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي فلسطين وفي أنحاء العالم كلها تجد هذه القبور قد توزعت وزرعت. نعم كانوا فاتحين، لكن لم يكن فتحهم فقط بالسيف، كان فتحهم بالعلم بالنور بالهداية بالتأثير على الناس. ولذلك هذه الدول التي دانت للإسلام لم تستشعر أنها دول مغلوبة على أمرها، وإنما ذابت شخصياتها وحضاراتها وأجناسها في روح الإسلام، فالأكراد والعرب والبربر والفرس وكل أمم الأرض التي خوطبت بالإسلام وخضعت لحكمه، هذه الأمم شكلت تاريخ الإسلام وآمنت به ودعت إليه وأصبحت جزءا من حضارته، وليس أمة منها إلا ولها دور في القيادة. من ذا الذي ينسى دور الأكراد مثلا ودور نور الدين وصلاح الدين والدولة الأيوبية في حفظ الإسلام وإقامة كيانه وبنيانه؟ من ينسى دور البربر في بلاد المغرب؟ من ينسى دور الفرس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء؟ من ينسى دور العرب بطبيعة الحال الذين هم السابقون؟ إن هذه الأمم تأثرت بالإسلام تلقيا وتعلما وتعليما وقراءة قبل أن تخضع فقط لحكمه بالقوة والسلطان. إذن الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أن الإنسان يقرأ لنفسه أولا ثم يقرأ لغيره ثانيا. إن هذا المعنى العظيم المتمثل هذه السورة التي هي أول ما نزل من القرآن الكريم معنى يجب على المسلم ألا يتجاوزه دون أن يحاسب نفسه عليه. إلى متى سنظل نعتبر مثل هذه المعاني مجرد تسلية أو مجرد متعة أو أحاديث نقطع بها عناء الطريق أو ننتظر بها أمرا نريده؟ متى تتحول هذه المعاني العظيمة إلى برنامج لحياتنا؟ يتعلم الإنسان، يشعر بقداسة القراءة وقداسة العلم، وأن حقا عليه أن يتعلم وحقا عليه أن يعلم، أن يربي طفله الصغير على القراءة حتى منذ نعومة أظفاره. فالطفل الذي يرى أمه تلاعبه والكتاب في حجرها، أو يرى أباه إلى جواره وهو يقرأ، أو يقرأ له بصوت مرتفع، أو يقص عليه، أو يراقبه في القراءة، مثل هذا الطفل سوف يصنع المستقبل. أما إذا ظللنا في جفوة مع الكتاب ومع القراءة ومع العلم فسنظل نتحدث كثيرا كثيرا عن العلم لكن دون أن نحصل منه على شيء أبدا. فيا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قربك من ربك هو بالقراءة. لا تنسى أبدا أن هذه السورة ختمت بقوله سبحانه واسجد واقترب. العلم مرتبط بالإيمان، العلم طريق إلى العبادة، العلم طريق إلى رضوان الله، العلم طريق إلى الجنة. وبغير العلم لن نصنع دنيا ولن نصلح دينا. فأول ما يجب علينا هو أن نتعلم لنقيم دنيانا ونصلح ديننا، والعلم إنما يستمد من عالمه جل وتعالى.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. سمعه صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه، إذا حادت به فكادت تلقيه،
وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: من يعرف هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا على الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. رواه مسلم.
مع المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء والمعراج، هذا الاسم الكبير العظيم. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني في مكة ما يعاني من الظلم والتكذيب والعناد، ويواجه ألوان الألم والحزن الممض الشديد، وكان ربه يحوطه ويرعاه، ومن ذلك أن الله تعالى قيض له حادثة الإسراء ثم المعراج. أما الإسراء فقد ثبت في القرآن الكريم بالنص الصريح: سبحان الذي أسرى. والإسراء في الأصل هو السرى، يعني المشي ليلا، وكان هذا ليلا فعلا، فإن الله تعالى أسرى بنبيه من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان ذلك في الليل. وقد جاء في بعض الآثار أن هذا لم يستغرق إلا وقتا يسيرا جدا من عمر الزمان وفي نظر الناس، ولكنه كان آية من آيات الله العظمى والكبرى. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. متى كان ذلك؟ كان هذا قبل الهجرة بسنة كما يقول عروة وابن سعد وابن حزم، بل ادعى ابن حزم إجماع العلماء على ذلك، وقيل كان ذلك قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث سنوات. وفي أي شهر كان الإسراء؟ قد يكون في ربيع الأول، وهذا ما يرجحه كثيرون، وقد يكون في ربيع الثاني، وكثير من الناس اليوم يعتقدون أن الإسراء إنما وقع في شهر رجب. هذه ليست قضية تحديد الوقت، لكن الأقرب أنه كان في شهر ربيع الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فأتاه جبريل وكان معه هذا البراق الذي يضع حافره عند منتهى طرفه، فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهناك جمع له الأنبياء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وربط هذه الدابة بالمكان الذي كان يربط به الأنبياء، ولا يزال إلى اليوم في بيت المقدس ما يسمى بحائط البراق، وعنده ما يسميه اليهود بحائط المبكى. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهذا هو المعراج، وهو يعني الارتفاع إلى السماء، حيث فتحت له أبواب السماء صلى الله عليه وسلم، السماء الأولى فالثانية فالثالثة، حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وأوحى الله تعالى إليه ما أوحى، ورأى هناك من آيات ربه الكبرى. فيما يتعلق بهذه الحادثة العظيمة وتفاصيلها، أود أن أشير إلى أمور. أولا، أن هناك الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على مجمل الأحداث التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الزيادة على ذلك مما قد نجد في كثير من الكتب، وأذكر أنني قرأت في طفولتي مثلا كتابا اسمه الإسراء والمعراج لابن عباس، وكيف أن هذا الكتاب مليء بكثير من التهاويل والأكاذيب والحكايات والروايات التي لا تزيد الإنسان إيمانا، وإنما تصنع الشك والوسوسة في نفسه، لأنها تصور صورا أبعد ما تكون عن الواقع وعن الأمر الصحيح وعن اعتبار الشريعة، وليس لها سند لا من عقل ولا من نقل. فمثل هذه الأشياء التي يتصور الناس بموجبها قضايا الإيمان وقضايا النبوة كما لو كانت أساطير وخرافات وتهاويل ومبالغات، مثل هذه الأشياء يجب أن ننفيها عن ديننا وأن ننأى بها، وأن لا ننساق وراء مثل هذه المعاني التي أشبه ما تكون بمخدرات للعقول والمفاهيم. هذا أولا. ثانيا، من الواضح جدا أن الإسراء كان حقيقة، لم يكن الإسراء مناما كما يدعي بعضهم أن الله تعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال رؤيا منام، لأن لو كان الإسراء رؤيا منام لم يكن هناك كبير شيء، فأي أحد منا ممكن أنه في النوم يذهب إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب، وقد يرى نفسه وهو يطير، وقد يرى نفسه في الأفلاك أو في السماوات أو شيء من هذا القبيل، فهنا لا يكون ثمة ميزة وخصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك أنه من المعروف أن بعض المسلمين ارتدوا عن دينهم بعد هذا الحادثة واستغربوا، وأن المشركين استغلوا هذا الحادث وقاموا بحملة إعلامية قاسية وشديدة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كيف يدعي مثل هذا الأمر، وكيف في ليلة واحدة الواحد منا يضرب أكباد الإبل إلى الشام وإلى بيت المقدس شهورا طويلة، والنبي أو محمد يدعي في ليلة واحدة أنه ذهب ورجع قبل أن يبرد فراشه. فترتب على ذلك شك الناس ووقيعة المشركين وردة بعض ضعفاء الإيمان. من هنا نكتشف أنه باليقين الإسراء والمعراج كان حقيقة. طيب، هل كان الإسراء والمعراج بجسده صلى الله عليه وسلم أم بروحه؟ الواقع أنه بالجسد والروح معا، كما يقول أحمد شوقي: يتساءلون وأنت أعظم مرسل بالروح أم بالطينة الإسراء؟ بكليهما أسرى الإله بعبده روح وروحانية وضياء. إذن الإسراء كان بالروح وكان بالجسد معا، وأما الذين يقولون أسري بروحه أيضا هذا قول ضعيف، وإن نسب إلى بعض الصحابة كما ذكره ابن كثير عن معاوية أو عائشة أو غيرهم فهو لا يصح عنهم. والواقع أن جمهور علماء المسلمين يرون أن الإسراء كان بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، وهذا سر القوة وسر الإعجاز وسر العظمة في هذا الحدث العظيم. أيضا من المعاني المهمة في موضوع الإسراء والمعراج أن هذا الموضوع الذي كان في نهاية العهد المكي وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان له دلالات عظيمة. ربما كان من أهم مقاصد الإسراء ربط مكة ببيت المقدس، والإشارة إلى أن أماكن الرسالات السماوية قد تآلفت واندمجت وانسجمت في وحدة لا تنفصل إلى يوم القيامة على يد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. أنت تقرأ مثلا في القرآن الكريم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فترى كيف أن هذه الآية جمعت أماكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأماكن التي نشأ فيها عيسى في بلاد الشام والناصرة وفلسطين، الأماكن التي نشأ فيها موسى في سيناء وما حولها ثم في أرض فلسطين أيضا، الأماكن التي ولد ونشأ وبعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو البلد الأمين والذي هو خاتمة الأمر. هذا المعنى يكرس عملية الوحدة والانسجام بين مهبط الرسالات وأن هذه الأرض هي الأرض الإسلامية. إن هذا المعنى العظيم يدل على ترابط الأماكن المقدسة وأنها أصبحت جزءا من تاريخ هذه الأمة وجزء من واقعها بل جزءا من دينها.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الأماكن التي نشأ فيها عيسى في بلاد الشام والناصرة وفلسطين، الأماكن التي نشأ فيها موسى في سيناء وما حولها ثم في أرض فلسطين أيضا، الأماكن التي ولد ونشأ وبعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو البلد الأمين والذي هو خاتمة الأمر. هذا المعنى يكرس عملية الوحدة والانسجام بين مهبط الرسالات وأن هذه الأرض هي الأرض الإسلامية. إن هذا المعنى العظيم يدل على ترابط الأماكن المقدسة وأنها أصبحت جزءا من تاريخ هذه الأمة وجزء من واقعها بل جزءا من دينها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة، وكذلك الصلاة في المسجد الأقصى ورد في بعض الأحاديث أنها بخمسمائة صلاة، وفي أحاديث أصح منها أنها بمئتين وخمسين صلاة. إذن هناك فضيلة، وهذه المناطق هي التي تشد إليها الرحال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذا المعنى الراقي يجب أن نحييه اليوم حينما نستشعر أن المسجد الأقصى يعاني من محنة عظيمة منذ عشرات السنين بوقوعه في قبضة اليهود المغتصبين الغاشمين الذين يسعون إلى تدميره من خلال الأحافير التي يعملونها، من خلال الإهمال المتعمد، من خلال تمكين كثير من المتطرفين والغلاة من القيام بأعمال تخريب وإفساد، بدءا من حرق المسجد الأقصى الحادث الذي آلم المسلمين جميعا وقامت المظاهرات في العالم كله، ثم تمت إضافته إلى يهودي استرالي اعتبر مجنونا وطويت هذه القضية، ومرورا بقضية الأنفاق التي تحفر اليوم تحت بيت المقدس والبحث المضني عما يسمى بآثار يهودية أو عن الهيكل المزعوم أو غيرها. ولعل من العجب الشديد أن يعترف هؤلاء جميعا بأنهم في الوقت الذي يبحثون فيه عن آثار يهودية كلما حفروا وثروا بالمزيد والجديد والعجيب من الآثار الإسلامية. هذه بلاد الإسلام وتاريخ الإسلام وعظمة الإسلام. وأود أن أقول الإسلام ليس هو فقط الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء بعثوا بالإسلام. فنحن نؤمن بدين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه الصلاة والسلام، ونعتبر أن تراثهم ورثه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة العجيبة، حادثة الإسراء، تؤكد على هذا المعنى وعلى ترابط هذه المواقع العظيمة ورسوخها وأهميتها في تاريخ المسلمين، وأنه لم يعد من حق أحد كائنا من كان، لا حاكما ولا محكوما، لا فردا ولا جماعة، أيا كانت جنسيته وأيا كان لونه أو مقصده، أن يتخلى عن هذه الأرض أو يساوم عليها أو يتنازل عن جزء منها. فهي جزء من تاريخ المسلمين وأرض المسلمين وعظمة المسلمين ومجد المسلمين، بل ودين المسلمين. وإذا لم تستطع الأجيال الحاضرة أن تحمي هذه البقاع وأن تحافظ عليها وأن تعيد الحق إلى نصابه، فلا أقل من أن تلتزم بأن الحق حق والباطل باطل، وأن الاغتصاب والقوة لا تغير من معايير الحق شيئا، وندع هذا للأجيال القادمة التي قد تستطيع ويجري الله تعالى على يديها ما لم يستطعه هذا الجيل. وينبغي أن نتذكر هذا الترابط والتآخي بين هذه الأماكن المقدسة، فإن هذه الأرض تئن تحت وطأة اليهود لو استطاع لألقى نفسه حمما صونا لهن، ودك الأرض في حنقي، وظلت الكعبة الغراء باكية، وغم كل أذان غمة الشرق، وقائلين يهود قلت وحرب أجل، يهود يهود الذل والفسق، يا لائم ينظروا فالله من أزل أرسى نواميسه في الخلق، كالفلق هم حاربون برأي واحد عدد قل، ولكن مضاء ثابت النسق، دأبا وعزما وإعدادا وتضحية، وبادروا غزونا في مكر مستبق، يحدوهم أمل يمضي به عمل، ونحن وسوأتا في ظلة الحمق، زاغت عقائدنا ضاعت قواعدنا، أما الرؤوس فرأي غير متفق، البعض يحسب أن الحرب جعجعة، والبعض في غفلة والبعض في نفق. إن هذا الحادث، حادث الإسراء الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في هذا المكان المقدس الطاهر، ليؤكد على ختمية هذه الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، وجاء بالدين الخاتم الذي أكمل الله تعالى به دينه وأتم به النعمة على عباده، ورضي به الإسلام للناس جميعا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الخاتم وهذا الكتاب الخاتم، وجاء بالهداية الكاملة، ووجب بعد ذلك على كل أحد أن يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ملته، ولا يمكن أن يدخل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أحد الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ودينه خاتم الأديان والرسالات، وهو المهيمن عليها جميعا. إن هذا المعنى يجب أن يبعث في قلوبنا الأمل على أن الأرض المقدسة سوف تعود لأصحابها الشرعيين، وأن علينا جميعا أن لا نكتفي بمجرد الانتظار، بل أن نسعى في حماية هذه الأرض ومناصرة جندها المرابطين في سبيل الله من الطائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ببيت المقدس وأكنات بيت المقدس، ظاهرين لعدوهم قاهرين، قائمين بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن لم يستطع أن يقوم بذلك فلا أقل من أن يبعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بزيت تسرج به قناديل ذلك المسجد. يجب أن نسعى إلى تحقيق هذا المعنى وتأويل هذا الخبر الإلهي الرباني الذي يؤكده حادث الإسراء، ويبين أن هذه الأرض سوف تعود لأصحابها طال الزمن أم قصر، ولتعلمن نبأه بعد حين.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أم معبد رضي الله عنها قالت: كان في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم صهل. رواه الطبراني والحاكم.
وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: إني كنت لأسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عريش. رواه أحمد والنسائي.
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القصص الملفتة في حادثة الإسراء والمعراج أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاءه قوم فقالوا له: ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ما يقول؟ قالوا: يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في لحظة واحدة ورجع إلى مكة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لئن كان قاله لقد صدق. فمن يومئذ بل ومن قبله سمي بالصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به. فهو رضي الله عنه كان صديقا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر الحق من السماء. هو أول من آمن به إذ كذبه الناس، وهو الذي صدق خبر الإسراء والمعراج. لكن الأمر الذي يعجب ويطرب أنه رضي الله عنه لما قيل له الخبر قال: لئن كان قاله لقد صدق. فربط التصديق بصحة الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد على معنى عظيم، أن الدين مبني على الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالناس لا يعرفون ما يتعلق بموضوع الألوهية وموضوع الآخرة والجنة والنار والبعث إلا عن طريق الوحي المنزل. ولذلك فإن الفرق دائما بين المسلم والكافر أن المسلم يؤمن بالغيب والكافر لا يؤمن به، وإنما يؤمن بالماديات. هذا صحيح، لكن يجب أن نفرق بين الغيب وبين الخرافة. فالغيب فوق العقل، لا يستطيع العقل إدراكه ولا استيعابه. ولو أن البشر كلهم حاولوا أن يعرفوا بعض تفاصيل حقائق الألوهية من خلال عقولهم ما وصلوا إلى ذلك، لأنه لا يوجد عندهم دليل ولا هادي ولا مثال يقيسون عليه ولا قوانين ولا قواعد. فالأمر أكبر من عقولهم، وكيف لهذا العقل المحدود المحصور الذي لو وضع مخ الإنسان أو عقله في وعاء صغير لاستوعبه، كيف له أن يستوعب القضايا الكبرى من قضايا الألوهية وما يتعلق بها؟ هذا لا يمكن أبدا. ولذلك نقول الغيب فوق العقل، أما الخرافة والأسطورة فهي تحت العقل، العقل يرفضها يستنكرها يمجها. يجب أن ندرك الفرق بين الأمرين. ولذلك كل الأساطير والأقاويل ونقائض العقل، الأشياء التي تناقض العقل والتي يتداولها الناس دون أن يكون لها سند صحيح من الشريعة، فهي داخلة في الخرافة. والكثير من المسلمين اليوم ربما يرتجل أحدهم أو يتداخل عنده هذا بذاك، فتجد أن بلاد الإسلام في كثير من مجتمعاتها تسرع إلى تصديق الأخبار الواهية والضعيفة. بل أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول ربما لو أن الإنسان صور آية من كتاب الله تعالى وتفسير أهل العلم أو حديثا صحيحا من الصحيحين أو غيرهما أو قصة مؤكدة ونشرها بين الناس لوجد أنها لا تحقق الانتشار الذي كان يريده ويصبو إليه. بينما حينما تصور بعض الأساطير وبعض الأكاذيب وبعض الروايات وبعض الخرافات التي تعتمد على المبالغة وعلى التهويل وعلى الدجل وعلى التزيد والتكلف، لا تجد أسرع من هذه الأشياء. قبل أكثر من 30 سنة كنت أقرأ كتابا للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في التحذير من وصية الشيخ أحمد المزعومة المتعلقة بأنه يحمل مفاتيح الحرم وأنه رأى رؤيا إلى آخر ذلك، وأنك تصور هذه الرؤيا وتنشرها بين الناس وإلا فسوف يصيبك ما يصيبك. فكنت أقول في نفسي: يا عجبا، هل يحتاج مثل هذا الأمر إلى كتاب يؤلف؟ هذه القضية الواضحة التي يعرفها الخاص والعام، ما الداعي لأن يكتب فيها مثل هذا؟ فإذا بي أجد أن هذه القصة منذ ذلك اليوم وإلى اليوم كل سنة تجدد، ويبدأ الناس يسألون عنها من خلال رسائل الجوال، رسائل الإنترنت، المواقع، المجالس، المحاضرات، الدروس وغيرها، وكأنها قضية لأول مرة توجد في كل سنة. بل أجد أن من قبلنا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كتب عنها في فتاوي وغيره من أهل العلم. طيب، ما الذي يحمل الناس على تقبل مثل هذه الإشاعات، هذه الخرافات، هذه الأساطير؟ ومثلها كثير جدا، بل أنت تجد كثير من الشائعات المضحكة التي يعني يهزأ بها العقل ويسخر بها العقلاء، أن مثل هذه الأشياء سرعان ما تنتشر عند الناس. ويتداولونها ويتناقلونها، بل ويؤمنون بها ويصدقون. والكثير منهم حينما يريد أن يتأكد تجد أنه يتصل على بعض أهل العلم. نعم، لا غرو أن يتصل الإنسان على أهل العلم، ولا عجب في ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من جاهل يسأل عالما؟ لكن العجب أن كثيرا من هذه الأشياء لا تحتاج حتى إلى سؤال أهل العلم، لأنها تعرف بالفطرة والبديهة. فكون الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم، أو أي إنسان رأى رؤيا، الرؤيا ليس لها قيمة تشريعية، فالرؤيا لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولا تحق باطلا ولا تبطل حقا، وليس يترتب عليها أمر ولا نهي. وقد ورد أن الناس تراءوا الهلال في رمضان، هل الليلة من رمضان أو لا؟ فجاءهم آتي وقال لهم: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، وقال لي: الليلة من رمضان، قل للناس يصوموا. فقال له أحد الفقهاء، وأظنه القاضي حسين من الشافعية، قال له: إن الذي رأيته في المنام رآه الناس في اليقظة وقال لهم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن مجرد رؤيا رآها الإنسان لا يعتمد عليها في شيء، والمبالغة في مثل هذه الأشياء هي دليل على الجهل، دليل على الأمية. وأنا أعجب، أشد العجب من هذا الدين الذي جاء بغاية المنهج العلمي، حتى يقول ربنا سبحانه في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيأمر الله سبحانه وتعالى بالتبين، وفي قراءة: فتثبتوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم، يقول: من حدث عني بحديث يعلم أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. يعني الكاذب الأول الذي افترى الحديث، والكاذب الثاني الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. تعجب أن تصبح كثير من عقول المسلمين ومجالسهم وأحاديثهم أشبه ما تكون بما يسمى بصحف التابلويد أو الصحف الصفراء أو صحف الإثارات والفضائح، فلا يحلو الحديث ولا يطيب إلا من خلال الحديث عن خرافات وعن أساطير. هذا العقل الإسلامي الذي يفترض أنه مثال للنقاء والتجرد والدقة والمعيارية في عدم القبول، حتى يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل فيقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا برهانكم. بل حتى في موضوع الشرك يقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فيشير إلى أن هؤلاء الذين عبدوا غير الله ليس عندهم من الله تعالى برهان. ويقينا لا يمكن أن يكون للشرك برهان، لكن هذا إشادة لقضية البرهان والعلم والحجة. والبرهان يكون بحسب الحال، قد يكون برهانا شرعيا حينما تكون الدعوة شرعية، وقد يكون البرهان غير ذلك. هذه الأمة التي يفترض أنها قائدة العالم والركب في العلم والتثبت والتأني والنقل، انظر حجم الخرافة في حياتها، ليس على الضفاف أو الهوامش، بل حتى في عملها، في تصرفاتها، في عباداتها، في أعمالها. ما أحوج هذه الأمة اليوم إلى منادي يصيح بها وينادي بأعلى صوته ويصر أن هذه الأمة ليست كما أمر الله عز وجل، وليست كما يحب الله تعالى، ولا كما ربى نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه الأولين حينما يأتي لأبي بكر الخبر عن حادثة الإسراء نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي على مقربة منه بمكة المكرمة، فأبو بكر رضي الله عنه يقول: لئن كان قاله لقد صدق. فيعلق تصديق الأمر بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ويتأنى ويتثبت. هذا العقل الذي هو جوهرة نفيسة عزيزة، وبه صار الإنسان إنسانا، يجب أن لا نسمح له لأن يكون وعاء يستوعب كثيرا من الخرافات والأساطير والتهاويل والأقاويل. فالناس في مجتمعاتهم وفي مناسباتهم واحتفالاتهم وأعيادهم وغيرها قد يقرؤون كتبا وروايات فيها من الأساطير والخرافات ما يطول منه العجب. وكلما تجولت في بلد من البلاد الإسلامية لاحظت أن هذه الخرافة تعشش حتى في البيئات المتدينة، بل ربما تكون في البيئات المتدينة أكثر منها في غيرها. تأتي إلى المساجد فتجد المزارات والمقابر، وتجد الرقصات والأغاني والأحاديث والذين يحيطون بهذه المقابر ويقرؤون الكف ويدعون علم الغيب ويتحدثون عن المستقبل ويعالجون جميع الأمراض والآفات، وهناك تقبل وانسجام وارتياح لمثل هذه الأشياء. هذا أمر عجيب. الدين الذي جاء حربا على الخرافة، كيف آل أمر أهله إلى أن يتقبلوها وينسجموا معها، بل أن يدخلوها في صميم دينهم ونسيجه؟ تنظر مثلا إلى العبادات فتجد كما ذكرنا كيف تغلغلت الخرافة في عبادات الناس ودينهم وصلاتهم وتقواهم. تأتي إلى قضايا الاعتقاد التي يفترض أن لها أيضا حصانة ومنعة، فلا يقبل في أمور الاعتقاد إلا ما كان محل ثبات وثقة وأدلته صريحة وواضحة لا لبس فيها، بينما تجد أن كثيرا من عقائد المسلمين تسرب إليها من الخرافة ما تسرب وأصبحت جزءا من صميم حياتهم واعتقادهم. بل وحتى العقائد الربانية الثابتة بمحكم الكتاب والسنة أصبح يتلبسها كثير من الخرافات. مثلا تأتي إلى قضايا الغيب، تأتي إلى قضايا عذاب القبر، فتجد أن الكثير من الناس بدلا من أن يتحدثوا عن هذه العقيدة بهدوء من خلال الأدلة والقرآن والأحاديث الصحيحة، تحولت إلى قصص وأساطير وحكايات وأقاصيص، وربما تحولت إلى سوق للبيع والشراء والتجارة واللعب بضمائر الناس ومشاعرهم وأحاسيسهم. هذا خطأ كبير، هذه إهانة للدين وإساءة للدين. ويجب أن نتصور أن الذين يريدون الدخول في الإسلام ثم يتصورون أحوال أهله وكيف عشعشت بينهم الخرافة، أن هذا قد يحجبهم عن الدخول في الدين. إنني أقول بملء فمي إن الدين الحق لا يتعاطف مع الخرافة ولا يؤويها ولا يستقبلها، بل هو يفضحها ويعلن الحرب والنكير عليها بكل قوة ووضوح. ومبادئ القرآن الكريم ومبادئ السنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف والأئمة والعلماء مليئة بمثل هذا المعنى. بل كان بعض الأئمة يقول إنه ليمر بالقلب خواطر في النفس لا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. حتى الخطرات والمشاعر النفسية كانوا يتوقون فيها فيما يتعلق بالدين فلا يقبلونها إلا إذا وجد ما يشهد لها من دلالة القرآن والسنة اليوم. نعم، نحن ندرك أن كثيرا من المسلمين اليوم هم عوام سدج بسطاء، لكن المسؤولية هنا على العلماء، على الخطباء، على الأساتذة، على الدعاة، على وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، المواقع الإلكترونية، الكتب، الأشرطة، أن يكون ثمة سعي دؤوب إلى صناعة العقل الإسلامي الرشيد المنيع الحصين، العقل الذي لا يتقبل الخرافة ولا يستجيب لها ولا ينسجم معها ولا يطرب لها، وإنما العقل الذي شعاره ودليله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والذي حجته وقانونه أنه لا يقبل شيئا إلا بشاهد عدل من الكتاب أو من السنة. أما أن تكون مجتمعات المسلمين وعقول المسلمين ومجالسهم بل وأحيانا خطبهم وأحاديثهم ومواعظهم وبرامجهم قد تكون مسرحا لمثل هذه الروايات والأساطير والأكاذيب والحيل والأوهام، بل قد يجد الكثير منهم في نفسه حرج أن يكذب بمثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لا يدري أحق هي أم باطل، فيقع عنده التردد. واجب علينا أن نبحث عن ديننا وأن نتعلم ما لا يسع المسلم جهله من الدين حتى نكون على بصيرة، ولا يختلط الأمر عندنا بين حقائق الغيب وحقائق الوحي المنزل من السماء وبين الأساطير والخرافات والأقاويل التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن الإسلام محجوب بمساوئ أهله كما يقول الكثيرون، فهل نكون نحن من يصحح هذه المساوئ؟ أرجو وآمن.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ريقه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لا أعطين الراية رجل يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟
قالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع.
مع المصطفى.
رسول العلا والفضل والخير والهدى، لكل سطور المجد اسمك مبتدا، ولي في معانيك الحسان تأمل سمعت به قلبي يقول محمدا، ويهتز للذكرى حنينا وحرقة فيهتاجه السوق الذي جاوز المدى، ويغمره فيض من الوجد سابغ يضوع به قلبي أريجا موردا. رسول العلا، لي في مديحك وقفة أرجي بها خيرا لدى موقفي غدا، لساني لم ينطق حراما ولا أذى، وشعري لم يضمم كلاما مفندا، ولم أتلون كالذين تلونوا وزاغوا وراغوا خسة وتصيدا، وحسبي من الشعر الحلال قصائد نطقت بها تبقى إذا لفني الردى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وآله وصحبه أجمعين. حينما أذن ربه جل وعز بالإسراء إلى بيت المقدس، أتاه جبريل بالبراق، وهو كما يقول العلماء دابة تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني منتهى نظرها، شيء من الغيب لا نعلمه ولا نكيفه ولا نقدره، لكن نؤمن به ونقف عند هذا الحد. ولا فائدة للعقل أن يستطرد وراء البحث والتفاصيل في أمور لا تنفع ولا تدفع، وإنما ينبغي أن يتسلط العقل على القضايا التي يحسنها ويتقنها ويملك آلتها. وحينما أراد الله عز وجل وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة لم يأته البراق وما نزل عليه جبريل، وإنما تعبده ربه جل وعز أن يتدبر الأسباب ويحاولها، فرتب الأمور سرا وتواعد مع أبي بكر وخرج سرا حتى من أهله عليه الصلاة والسلام، وأخذ الرواحل وركبها وسلك طريقا بعيدا وعرا عكسيا حتى يفوت على الطلب، واختفى في الغار أياما حتى هدأ الطلب عنه، ثم انطلق إلى المدينة وتعرض للمخاطر، وعلى سبيل المثال منها قصة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي الذي حاول أن يحصل على الجائزة 100 ناقة لمن يظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ولكنه فوجئ بالرصد وفوجئ بالمدد وفوجئ بالحفظ الإلهي، فساخت قوائم فرسه، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في ظاهر الأمر شريد طريد: يا رسول الله أمني. فيؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعده: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فيقول: يا رسول الله، كسرى بن هرمز ما غير المعروف؟ قالوا: نعم، كسرى بن هرمز. فيتعجب، ويقع هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد خوف حتى ينزل قوله عز وجل فيما يتعلق بأبي بكر الصديق، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كان أبو بكر يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: أتذكر الرصد فأكون أمامك، وأتذكر الطلب فأكون خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك. إذن ثمة فرق كبير، حادثة الهجرة حادثة بشرية، تكليف وليست أمرا من أمر الغيب كحادثة الإسراء أو المعراج، إنها تعبد بالفعل وتعبد بالسبب. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وعينه تدمع، ووقف بالحزورة حيث ما يسمى اليوم بسوق الليل تقريبا، والتفت إلى الكعبة وإلى مكة التي كانت مدينة صغيرة يحضنها هذا الجبل، فقال: والله إنك لخير بلاد الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى المدينة وعزاه ربه فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أي سوف تعود إلى مكة مرة أخرى كما خرجت منها. وهكذا كان، ووقع ما أخبره به ربه عز وجل في فتح مكة سنة 8 من الهجرة. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته إنشودة يتلقاها رواة عن رواه. ليت شعري، هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه؟ طاردت في الغار من شاد لها دينه في الأرض جاها أي جاه، طاردت في الغار من بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مداه، سؤدد عالي الذراء ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه، ومحاريب بشرق الأرض أو غربها تشدو بتكبير الإله. ثمة فرق هائل وكبير يجب أن نتأمله ونتدبره. في حادثة الإسراء يأتي البراق دون أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم جهد، وما هي إلا لحظات حتى يصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بل وإلى السماوات العلى. أما في حادثة الهجرة فكان ابتلاء وكان تكليفا، ولهذا خطط النبي صلى الله عليه وسلم ورتب وأعد وأسر واستخدم كل الإمكانيات العقلية والبشرية والمادية الممكنة حتى تمت حادثة الهجرة على أفضل حال وعلى خير ما يمكن. إن هذا المعنى العظيم يلهمنا، ودون شك فإن مثل هذه الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الجديرة بالتأمل. أما أن نكتفي بأن نستمع إلى سيرته الجميلة العطرة في المجالس والمناسبات، أو نتغنى بها، أو نتحدث عنها، أو نطرب لها، فإن هذا وحده لا يكفي. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مذكرة تفسيرية للإسلام، لتطبيق الإسلام وتنفيذ قيمه وزراعة العقل الصحيح والفعل الصحيح والنظر الصحيح عند كل المؤمنين بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا يعني أن المؤمن متعبد بأن يفعل الأسباب، وقضية السببية قضية مهمة جدا في الدين والدنيا. فأهل الجنة يقول ربهم جل وعز لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، لم يدخلوا الجنة بعملهم المحض بل برحمة الله عز وجل، لكن أعمالهم أهلتهم لرحمة الله تعالى، كما يقول سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولهذا من الواضح جدا أن من دخل الجنة دخلها بعمله الصالح، ومن دخل النار دخلها بعمله الفاسد. ومن نال رضا الله عز وجل ناله بطاعته، ومن وصله سخط الله فإنما وصله بمعصيته. هذا معنى جدا مهم، وفي أمر الدنيا أيضا مثل ذلك، فإن الإسلام يؤكد قضية الأسباب. يقول سبحانه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أولئك الذين يتمنون على الله الأماني ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، لا ينفعهم ذلك من الله تعالى شيئا. إن الأرض لا تقدس أحدا حتى لو كان الإنسان يعيش في أقدس بقعة، والبلد لا يقدس أحدا، والنسب لا يقدس أحدا حتى لو أن الإنسان كان من نسل الأنبياء والمرسلين، بل ما لنا نقول هذا، وكلنا من نسل الأنبياء والمرسلين، فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا معلما مكلما كما هو ثابت في الصحيح، وقد أوحى الله تبارك وتعالى إليه، فكل البشر أبناء أنبياء. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، لعمرك ما الإنسان إلا ابن سعيه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. العبرة بالعمل، من يعمل سوءا يجز به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. مجرد التمني لا يصنع شيئا، وكذلك أمر الحياة الدنيا. فإن المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يتحدثون كثيرا ويؤملون كثيرا ويعتبون كثيرا، ولو صدقوا لعتبوا على أنفسهم، ولو أنصفوا لكانوا هم أحق باللوم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هكذا كان الشيطان يقول لأتباعه يوم القيامة. المسلم اليوم بحاجة إلى أن يعرف أن مجرد انتحال اسم الإسلام لا ينفعه شيئا، وأن الفعل هو المحك، بل وحتى لو كان مسلما حقا محافظا على الصلوات مثلا مؤديا للزكاة صائما شهر رمضان، هذا لا يعني أبدا أن يصبح هذا المسلم تاجرا، أو يصبح هذا المسلم عالما في شؤون الدنيا، أو يصبح سيدا، أو يصبح قائدا. فإن الذي أمر بالصلاة والعبادات هو الذي أمر بتحصين شؤون الدنيا. ومن الخلل الكبير أن يتوقع المسلمون أن الدين جاء فقط لينظم علاقتهم بربهم من حيث أداء العبادات المحضة التي يتقربون بها إلى الله جل وتعالى. كثيرا ما يتمدح المسلمون بأن فلانا مات وهو ساجد، دون شك معنى جميل أن يقبض الله روح عبده وقد وضع جبهته لربه جل وتعالى وسبح بحمده وخضع له ورق قلبه وقربت دمعته، هذا شيء عظيم. والسجود هو أقرب حالة العبد إلى الرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واسجد واقترب، هذا معنى جميل. لكن لماذا لا يتمدح المسلمون أيضا بذلك المسلم الذي مات وهو يتأب في عمله الدنيوي، أو يجتهد في وظيفته، أو يعكف في معمله أو مختبره؟ أليس هذا من الدين؟ أليست هذه الأشياء بالنية تصبح عبادة؟ أليس فيها نفع وإحسان إلى الناس؟ والله تعالى كتب الإحسان على كل شيء وأثاب عليه، بل يأجر المحسن حتى لو كان بغير نية. أليست هذه المعاني من صميم الدين؟ أليس الذي علمنا الركوع والسجود هو الذي يقول لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عملا نكرة يشمل أي عمل، كبيرا كان أم صغير، عمل دين أو عمل دنيا. كما هو مطلوب من العبد مثلا أن يخشع في صلاته أو يجتهد في صيامه ويحفظه من المنغصات والمكدرات والمنقصات، كذلك مطلوب من العبد أن يجتهد في وظيفته، أن يجتهد في دراسته، أن يجتهد في تعليمه، أن يجتهد في علمه، أن يجتهد في تجارته، أن يجتهد في أي عمل يقوم به ما دام هذا العمل مباحا، وما دام هذا العمل ينفعه، ينفعه في دنياه، ينفع ولده، ينفع زوجه، ينفع أسرته، ينفع مجتمعه. هذا دين عظيم، هذه معاني راقية. لكن دائما وأبدا يتأكد للإنسان أن مشكلة هذا الدين وراثة هذه الأمم التي ضعفت رابطتها بدينها وأصبحت أحوج ما تكون إلى من يعيد إليها هذه الروح ويبعثها من جديد، أحوج ما تكون إلى من يبعثها من جديد ومن يقوي صلتها بربها ويحول إيمانها بهذا الدين وعاطفتها الصادقة إلى عمل وإلى ممارسة وإلى إتقان. فهذا الدين ليس فيه علمانية ولا انفصال بين أمر الدين وأمر الآخرة، بل هما سواء. الطريق إلى الجنة يمر من خلال الإحسان إلى أهلك، إلى جيرانك، القيام بأمانتك، أداء الوظيفة، التقدم والتفوق في العمل، الصدق والإخلاص في التعامل مع الناس، وليس فقط من خلال الأعمال التعبدية المحضة. إن النصارى قد يعبدون ربهم يوما واحدا في الأسبوع، ويعبدون البنك فيما سوى ذلك، هذا إن صح التعبير. لكن المسلم يفترض أن حياته كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فليستشعر المسلم معنى العبادة وهو يصلي ويسجد ويركع ويسعى ويحفد، وليستشعر المسلم معنى العبادة وهو يؤدي حق أهله أو يحضن طفله أو يخلص في عمله أو يجهد في دراسته، والله وحده هو المستعان.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم، وندعوكم للاستماع للشريط التالي من هذه المجموعة العطرة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 0-1-2-0-8-1-9-9
9920 فاكس رقم 01-20-81-902 صندوق بريد 28577 الرمز البريدي 11447 الرياض البريد الإلكتروني info@islamtoday.net ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.